إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا في الملعونين في الكتاب والسنة، ونأخذ اليوم إن شاء الله ما يسر الله من ذلك. فمن أسباب اللعنة أذية الله عز وجل وأذية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأذية الله عز وجل كما ذكر ابن كثير تكون بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره، وأذية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون بتنقصه أو عيبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالله عز وجل قد توعد الذين يؤذونه، والذين يؤذون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باللعنة، فالذين يؤذونه لا يستطيعون إلحاق الضرر به، فنؤمن ونعتقد أنه يتأذى كما أثبت ذلك عن نفسه، ولكن بدون أن ينزل به ضرر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقد قال الله عز وجل في حق المخلوقين: لن يضروكم إلا أذى. فقد يحصل الأذى ولكن بدون ضرر. فالله عز وجل نؤمن بأنه يتأذى، لكن ذلك تأذى يليق بجلاله، لا يماثل تأذى المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أسباب اللعنة أيضا اتخاذ القبور مساجد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك أفرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن اليهود والنصارى قد لعنوا بسبب أنهم اتخذوا القبور مساجد، فما أكثر الذين تشبهوا بهم من المسلمين فأدخلوا القبور في المساجد، فذلك يوصي بأن يقبر في المسجد، وذلك يوصي بكذا أو كذا، وهذا المسجد يبنى على القبر الفلاني، وكل هذا من أسباب اللعنة، وكل هذا من ذرائع الشرك بالله جل وعلا. وذلك أن تعظم القبور وأن يتمسح بترابها وأن يذبح بها وأن ينذر لها من دون الله جل وعلا، كل هذا يحصل بسبب هذا الأمر الذي كان هو السبب في لعنة اليهود والنصارى. وهكذا أيضا من أسباب اللعنة عباد الله عدم التناهي عن المنكر، وهكذا أيضا موالاة الكفار من دون المؤمنين، فإن الله عز وجل قد لعن اليهود بهذا. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. شاهدنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فإذا رأيت منكرا يا عبد الله فانهى عنه، إما بلسانك إما بيدك إن استطعت ولم يترتب على ذلك منكرا أعظم منه، أو إن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز السكوت عن المنكرات، لا يجوز السكوت عن المنكرات، بل الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن سكت هذا وسكت هذا وسكت هذا حقت اللعنة وحقت العقوبة على الجميع. إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الناس، ومن أسباب لعنة الله عز وجل أن تكتم العلم الذي أعطاك الله عز وجل، علم الكتاب والسنة. الناس يحتاجون إلى علمك وأنت تكتمه عنهم. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من أسباب اللعنة أيضا قذف المحصنات العفيفات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وما أكثر الذين يقذفون في زماننا هذا، فهذا يقول لشخص من الناس يا ابن الزنوة، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، فهذا كله من القذف الذي يلعن صاحبه والعياذ بالله. إن الذين يرمون المحصنات العفيفات الطاهرات المبرآت من الفواحش والزنا والخنا يرمونهن وهن غافلات عما رمين به عما رمين به. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهو من كبائر الذنوب. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن أسباب اللعنة أيضا نقض عهد الله عز وجل من بعد ميثاقه وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض. قال الله جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أي لهم الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولهم سوء الدار وهي نار جهنم والعياذ بالله. فالله عز وجل قد توعد هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فإذا عاهدوا غدروا والعياذ بالله فكانوا في خصلة من خصال المنافقين. وهكذا أيضا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فالله عز وجل أمرهم بصلة الأرحام وهم قطعوها. الله عز وجل أمرهم بالإصلاح في الأرض وهم أفسدوا فيها. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهكذا أيضا من أسباب اللعنة أن يلاعن الإنسان زوجته وهو كاذب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فالذي يتهم امرأته بالزنا وليس معه من يشهد له على ذلك فليشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا عليها. فإن كان كاذبا عليها ولم يصدق في قوله فتحق عليه اللعنة والعياذ بالله. وهي كذلك تلاعن زوجها فإن كانت كاذبة فالخامسة كما قال الله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتقول غضب الله علي إن كنت أو إن كان من الصادقين فهذا هو. فالملاعن الكذاب ملعون وتحق عليه اللعنة والعياذ بالله. وهكذا أيضا من أسباب اللعنة السرقة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا الحديث اختلف العلماء في معناه. فما المقصود بالحبل هنا والبيضة؟ فبعض العلماء يقول المقصود بالبيضة البيضة المعروفة. وإن كانت البيضة سرقتها لا تسبب قطع اليد لأن اليد لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا سرق الإنسان ما يساوي ربع دينار فصاعدا بما يقارب جرام إلا ربع من الذهب فهذا هو الذي تقطع اليد بسببه. أما بيضة صغيرة فإذا سرقها لا تقطع اليد بسببها. لكن مقصود العلماء بهذا أو مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث أنه يسرق البيضة فيتعود على السرقة فيسرق ما تقطع به اليد فتقطع يده ويسرق الحبل الذي ما تقطع اليد من أجله لأنه أدنى من ربع دينار ولكن يتعود على ذلك حتى يسرق ما تقطع به اليد فتقطع يده. هذا قول لبعض أهل العلم وهو قول أقرب من غيره. والقول الثاني أن المقصود بالبيضة بيضة الحرب وأن المقصود بالحبل حبل السفينة وهذه تساوي أكثر من ربع دينار. نعم أيها الناس. فهذا ملعون الذي يسرق أموال الناس وهي محروزة، الذي يسرق أمور الناس، الذي يسرق نعالات الناس من بيوت الله جل وعلا. لعن الله السارق، يسرق الفيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فما أكثر السرق في زماننا هذا، يسرق المال، يسرق مالك وهو في مخبأك. إذا تحين فرصة زحام أو نحو ذلك في سوق أو غير ذلك، وإذا به يسرقه والعياذ بالله، أو يسرق سيارات الناس، أو يسرق بيوت الناس. فما أكثر هؤلاء، وقد لعنوا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا من أسباب اللعنة تصوير ذوات الأرواح. ففي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المصورين. فالمصورون الذين يصورون ذوات الأرواح من غير ضرورة، أما ما كان من ضرورة كالبطائق والجوازات ورخص السيارات وما إلى ذلك، فهذه الإثم على من اضطرنا. لكن صور ذوات أرواح ليست لضرورة، وإنما ذكريات أو تعلق بالجدران أو غير ذلك من الأمور، فهؤلاء أصحابها ملعونون والعياذ بالله. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المصورين. وهكذا أيضا الذين يصورون أشد الناس عذابا، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولا فرق بين الصور الفوتوغرافية أو الصور المجسمة أو التي لها ظل أو ليس لها ظل، فكلها محرمة لعموم الأدلة، ومن استثنى شيئا من ذلك فعليه البرهان والدليل، وإلا فالأدلة عامة. فما أكثر المصورين، ما أكثرهم، هذا يأخذ جواله ويصور صاحبه، وهذا يأخذ جواله ويصور أناسا، وهذا يأخذ جواله ويصور العريس ونحو ذلك. كل هذا من المحرمات التي حرمها الله ولعن صاحبها والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الناس، من أسباب اللعنة أيضا أكل الربا وتأكيله والكتابة فيه والشهادة عليه. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. فلعن آكل الربا وموكله، وهذا كما سمعتم في صحيح مسلم عن جابر، وجاء في الصحيح في صحيح البخاري عن أبي جحيفة إلى قوله آكل الربا وموكله، وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه والزيادة وكاتبه وشاهديه عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء ملعونون الذين يأكلون الربا، آكل الربا، الذي يأكل الربا سواء الربا الفضل أو ربا النسيئة، وهكذا أيضا يؤكله غيره، وهكذا أيضا يكاتب فيه، وهكذا الذي يكتب في الربا والذي يشهد عليه، وكل هؤلاء متوفرون في البنوك الربوية. فقل أن ترى بنكا يسلم من الربا، بل ربما لا يوجد ذلك بالمرة، فلا أعلم بنكا سالما من الربا أبدا. نعم، فهذا والعياذ بالله قد توعد عليه باللعنة. فالحذر من ذلك. آكل الربا ملعون، ومؤكله ملعون، فالذي يأكل الربا ويكتسب أموال الربوية ملعون، والذي يؤكل غير سواء أولاده أو أهله أو غير ذلك أو غيرهم فإنه ملعون، والذي يكتب في البنوك الربوية ملعون، والذي يشهد كذلك على تلك الأموال الربوية ملعون. فهؤلاء والعياذ بالله ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحاربون من قبل الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا أيضا من أسباب اللعنة والعياذ بالله تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادع رحمه الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فلا يجوز ذلك ولو كان على سبيل المزاح. لا يجوز للرجل أن يلبس لباس امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس رجل ولو كان على سبيل المزاح ولو كان نعلا. فقد ثبت عند أبي داود من حديث ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل، أي نعل الرجال، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلة من النساء. فعائشة رضي الله عنها عممت حتى من تلبس النعل حق الرجل تعتبر ملعونة، لأنها تعتبر رجلة وتشبهت بالرجال. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.